منتصف الليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم من إذاعة طهران وتقرأ على حضراتكم نشرة أشرعها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تتابع المفاوضات النووية التي تفضي إلى مكاسب عملية وليس الاتفاق على ورق. الخارجية السودانية تعتبر قرارات البرهان غير شرعية، والقوى المدنية تدعو لمواصلة الاحتجاجات. قوات صنعاء تواصل تقدمها باتجاه مدينة مأرب وسط انهيار في صفوف قوات ومرتزقة العدوان. إلى التفاصيل. أكد مساعد الخارجية الإيرانية أن طهران تتابع المفاوضات النووية التي تفضي إلى مكاسب ونتائج عملية، وأن قضيتها الأساس هي إلغاء الحظر الظالم ضد شعبها وليس الوصول إلى اتفاق على الورق فقط. وأشار علي باقر إلى محادثاته في بروكسل مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقال لقد تبادلنا وجهات النظر حول أطر وضرورات تبلور هذه المحادثات بما يمكن إيران ومجموعة 4+1 من إطلاق مفاوضات في غضون شهر. وأضاف نحن دخلنا ساحة المفاوضات بناء على منطقنا القوي، لكن البعيدين عن طاولة المفاوضات هم الذين لم يظهروا الالتزام أو لم يلتزموا أو نقضوا التزاماتهم السابقة. للمزيد حول مفاوضات الاتفاق النووي نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل التوقعات باستئناف المحادثات النووية بين إيران والمجموعة الدولية، جددت إيران التأكيد على ضرورة أن تتمخض هذه المحادثات عن إلغاء كامل للحظر، مشيرة وعلى لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني إلى أن هذه المحادثات ستكون مع مجموعة 4+1 ودون مشاركة الولايات المتحدة. باقري كني أكد في ختام محادثات مع المنسق الأوروبي إنريكي مورا على أن أي اتفاق يجب أن يلبي مطالب إيران في هذا الصدد، معتبرا أن توفير الضمان لعدم تكرار الأطراف الأخرى تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها هو مطلب لا تغض إيران الطرف عنه.
المحور الأصلي للمحادثات سوف يكون حول الحظر الظالم المفروض على الشعب الإيراني. سوف نتفاوض مع الدول 4+1، والظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.
وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أشار إلى أن إيران غير متحمسة كثيرا بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، قائلا إن الأهم هو النتيجة التي تسفر عن ذلك، وأن هذه العودة ستخدم مصالح إيران أو لا، وما إذا كانت ستصب في سياق إلغاء الحظر أو فرض المزيد من القيود الجديدة. وحول نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، دعا المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إلى إيقاف نشر تفاصيل برنامج إيران النووي فورا، مشيرا إلى أن إيران ستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة ما لم تتوقف عن تسريب المعلومات. كمال وندي لفت إلى أن احتجاجات إيران بهذا الصدد موثقة بالنظام التأسيسي للوكالة الدولية الذرية واتفاقية الأمان والسلامة وقرارات الجمعية العامة والتي وردت في مذكرتها بهذا الشأن.
قضت قوات حرس الثورة الإسلامية على خلية إرهابية قبل تسللها إلى إيران وتنفيذ عمليات تخريبية بمحافظة أذربيجان الغربية. وأكد بيان للحرس أنه إثر الجهد الاستخباراتي الذي بذلته قوة من الحرس الثوري، تم القضاء بشكل تام على عناصر هذه الخلية التي سعت للوصول إلى منطقة ساردشت بهدف تنفيذ أعمال تخريبية. وخلال هذه العملية أيضاً استولى رجال حرس الثورة الإسلامية على مقادير من الأسلحة والذخائر. أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف رتل للاحتلال الأمريكي بعبوة ناسفة على طريق المشاهدة السريع شمالي العاصمة بغداد. من جهة أخرى، فرضت السلطات الأمنية العراقية حظرا للتجوال وأغلقت الطريق الرئيسي بمحافظة ديالى كإجراء احترازي لمنع الهجمات الإرهابية. وأعلنت مصادر عراقية أن السلطات قررت إغلاق طرق المقدادية مع قضاء خانقين وبحيرة حمرين بهدف احتواء ومنع أي عنف إثر الأحداث الدموية التي وقعت في قريتي الرشاد ونهر الإمام. وكان إرهابي داعش هاجم سكان قرية الرشاد مساء الثلاثاء، ما أدى لسقوط 11 ضحية على الأقل. قالت وزارة الخارجية السودانية إن السفراء الرافضين للانقلاب العسكري هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان، واعتبرت الخارجية كل قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ليست شرعية وغير دستورية، مشيدة بمواقف سفراء السودان والدبلوماسيين الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري. يأتي ذلك غداة إعفاء البرهان 6 سفراء لرفضهم هيمنة الجيش على السلطة. هذا ودعا وزراء ائتلاف القوى المدنية في السودان الشعب لمواصلة الاحتجاج حتى إسقاط الانقلاب، كما دعا موظفي الحكومة للانضمام إلى العصيان المدني، فيما أكدت مصادر طبية سقوط 7 قتلى في صفوف المتظاهرين حتى الآن. حول أبرز المستجدات في السودان نتابع التقرير التالي.
بعد الانقلاب العسكري في السودان لم يكتف القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، ليصدر قرارا بإعفاء 6 من سفراء السودان لدى أمريكا والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا، بالإضافة إلى رئيس البعثة السودانية في جنيف من مناصبهم، لأنهم رفضوا استيلاء الجيش على السلطة وحل عدد من مؤسسات الحكم الانتقالي. حذف الجيش للمعارضين له يأتي في وقت أفرج فيه عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك والسماح له بالعودة إلى منزله تحت حراسة مشددة بعد ضغط دولي، ليؤكد حمدوك عقب لقائه عددا من السفراء الأجانب التزامه بأهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، محذرا من التراجع عن المسار الديمقراطي واستخدام العنف ضد المحتجين. عنف أشار إليه أيضا المتحدث باسم الحكومة السودانية المعزولة، متهما من وصفهم بالانقلابيين بمواصلة ممارسة أوضاع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين وارتكاب انتهاكات ترقى لمستوى جرائم حرب، مؤكدا قيامهم بمحاصرة الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة والجنود وسحل النساء واعتقال الأطفال وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين يواصلون احتجاجاتهم رغم الانتشار الأمني المكثف سواء داخل العاصمة الخرطوم أو خارجها. وفي محاولة للخروج من الأزمة، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية فولكر بريتس قائد الجيش السوداني إلى فتح حوار شامل وعاجل لاستعادة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري على أساس الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، فيما أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لحمدوك دعم الاتحاد للعودة إلى الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، وذلك في الوقت الذي اتخذ فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين موقفا أكثر حدة، حيث ندد باستيلاء الجيش على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد.
أصيب شابان فلسطينيان برصاص الصهاينة غربي جنين شمال الضفة، حيث فتح جنود الاحتلال نيران أسلحتهم على الفلسطينيين قرب الجدار العنصري دون أي مبرر. في غضون ذلك تظاهر الفلسطينيون في أراضي 48 للتضامن مع الأسرى والمطالبة بالإفراج عنهم، فيما انطلقت دعوات للتوجه إلى مستشفى كابلان نصرة للأسرى المضربين عن الطعام. وكان 6 أسرى قد دخلوا مرحلة خطرة نتيجة مواصلتهم الإضراب، فيما صدرت تحذيرات من احتمال استشهاد الأسير مقداد القواسم في أي لحظة، كما تم نقل الأسير شادي أبو عكر إلى مستشفى كابلان. أفادت مصادر يمنية بأن مواجهات عنيفة تجري بين قوات صنعاء من جهة وقوات تحالف العدوان السعودي من جهة أخرى في الأطراف الشمالية لمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب. وتأتي هذه المواجهات غداة إعلان قوات الجيش واللجان استعادتها مديريتي الجوبة وجبل مراد الاستراتيجيتين المحاذيتين لمدينة مأرب. هذا وشنت طائرات التحالف اعتداءات على مديرية الجوبة فيما استهدفت منطقة المزاريق في محافظة الجوف. إلى ذلك، شهدت دعوة صنعاء لمرتزقة العدوان بسرعة مغادرة جبهة القتال تفاعلا كبيرا بمحافظة مأرب التي باتت قريبة من السقوط بيد قوات الجيش واللجان الشعبية. قال نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ علي دعموش إن الحزب حذر مرارا من التسييس في قضية مجزرة الطيونة وطالب التقيد بالمسار القانوني للتحقيق. وأضاف الشيخ دعموش أن الاستثمار السياسي على دم شهداء انفجار مرفأ بيروت والتحريض ضد حزب الله على خلفية تحميله المسؤولية لم يتوقفان منذ لحظة وقوع الحادث، إلا أن التحريض أخذ أبعادا خطيرة منذ استلام القاضي بيطار مسؤولية التحقيق، مؤكدا أنه لم يعد خيار سوى اللجوء إلى الخيار الشعبي للمطالبة بتنحية القاضي. واعتبر أن أحداث الطيونة كان مخططا لها مسبقا ويتحمل مسؤوليتها حزب القوات. أكد مصدر قضائي لبناني أن قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت طارق بيطار علق الجلسة الاستماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعدما رفع الأخير دعوى قضائية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت لن تنتهي بهذه السهولة، فبعد مرور أكثر من عام على الكارثة التي ضربت العاصمة اللبنانية يبدو أن التحقيق يراوح مكانه، خصوصا بعد أن علق المحقق العدلي في الانفجار القاضي طارق بيطار جلسة استجواب كانت مقررة للاستماع إلى رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب بعدما تبلغ بمضمون دعوى قضائية تقدم بها الأخير ضده، حيث قام فريق الدفاع عن دياب باستباق جلسة استجوابه بدعوى قدمها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. واستندت الدعوى إلى نقطتين: الأولى أن جريمة انفجار المرفأ ليست من اختصاص المجلس العدلي، أما الثانية فتتهم البيطار بمخالفة نص دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه. دياب الذي استقالت حكومته بعد أيام من انفجار المرفأ سبق له أن امتنع عن حضور جلسات استجواب عدة حددها بيطار منذ تسلمه ملف التحقيق. وسطر بيطار في 26 من آب أغسطس الماضي مذكرة إحضار بحق دياب بعد تغيبه عن حضور جلسة استجواب كانت مقررة في خطوة أثارت انتقادات سياسية حادة. وسعى القاضي بيطار منذ تموز يوليو الفائت لاستجواب سياسيين كبار في لبنان من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكن جميعهم تقريبا امتنعوا عن الحضور ورفع البعض شكاوى قانونية تشكك في حياديته. مراقبون يؤكدون أن بيطار يستخدم التحقيق للمكايدات السياسية، وأضافوا أنه لم يقم بالتحقيق بطريقة منهجية ومع الأشخاص الذين يجب أن يحقق معهم بخصوص الكارثة. ويشير المراقبون إلى أن بيطار حاول حرف بوصلة التحقيق عن الأشخاص الذين لهم علاقة أساسية في صلب قضية انفجار مرفأ بيروت، خصوصا وأنه يحاول توريط حكومة دياب أو أشخاص آخرين بقضية نترات الأمونيوم التي انفجرت بالمرفأ، ويتجاهل أنها بقيت هناك منذ عام 2013 وكانت تحت أعين حكومات نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحرير، ما يوضح بحسب المراقبين بأن التحقيق أصبح مكايدة سياسية وليس وسيلة لمعرفة حقيقة وأسباب ومن يقف خلف هذا الانفجار.
ونبقى في لبنان، حيث دان حزب الله القرار السعودي ضد مؤسسة القرض الحسن واعتبره عدوانا على لبنان وتدخلا سافرا في شؤونه الداخلية، وكذلك انصياعا ذليلا للإدارة الأمريكية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني. وأكد حزب الله في بيان أن هذا القرار المرفوض لا يقدم ولا يؤخر في عمل هذه المؤسسة الإنسانية التي كرست نفسها لخدمة الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود وعموم الشعب اللبناني. ويأتي هذا البيان بعدما أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية تصنيف مؤسسة القرض الحسن المالية التابعة لحزب الله كيانا إرهابيا. دعت منظمة العفو الدولية السعودية إلى تبييض سجونها من المعتقلين القاصرين والإفراج عن المحتجزين تعسفيا وهم أطفال. وأبرزت المنظمة موضوع الإفراج عن الشاب علي النمر الذي أنهى مأساة طالت 10 سنوات بعد أن اعتقل طفلا، وقالت إنه طيلة ذلك الوقت كان السيف مصلة على عنق النمر بعد أن حكم عليه بالإعدام. وأكدت أن صديقي النمر داود المرهون وعبد الله الزاهر ما زالا قابعين في السجن ويقضيان حكما مدته 10 سنوات. وكان خبراء حقوقيون أمميون قد دعوا للإفراج عن الشبان الثلاثة مشيرين إلى تعرضهم للتعذيب ومحاكمات ظالمة. كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن فتح تحقيق قضائي ضد نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد على خلفية تسببه بتهديد قائد حرس زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين. وذكرت الصحيفة أن بن راشد استأجر ضابط أمن بريطانيا سابقا يدعى ستيوارت بيج لكي يهدد قائد حرس الأميرة التي فرت منه إلى لندن مع أطفالها عام 2019. وسبق للمحكمة العليا في بريطانيا بأن اتهمت حاكم دبي بممارسة عملية قرصنة هاتفية على الأراضي البريطانية للتنصت على هواتف الأميرة، كما أمر بشراء قصر مجاور لمنزلها قرب لندن لتخويفها. تجمع آلاف العاملين التونسيين في القطاع الخاص أمام مقر الاتحاد العام للشغل بمدينة صفاقس بعد إضراب عن العمل ليوم واحد تنديدا بالإجحاف بحق عاملي هذا القطاع. وتلت الوقفة مسيرة باتجاه مقر ولاية صفاقس رفع فيها المحتجون شعارات تدعو العمال للاتحاد والمطالبة بحقوقهم بعد هبوط مقدرتهم الشرائية إلى 50%. من جهة أخرى أعلنت السلطات التونسية اعتقال خلية تعمل على استقطاب النساء لصالح تنظيم داعش الإرهابي. للمزيد حول احتجاج آلاف العمال التونسيين للمطالبة بزيادة الأجور نستمع إلى التقرير التالي.
لم يستمر الهدوء الاجتماعي الذي رافق التغييرات السياسية الأخيرة طويلا في تونس. الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية في البلاد قاد إضرابا عاما في القطاع الخاص للمطالبة بزيادة في الأجور في محافظة صفاقس ذات الثقل الاقتصادي والسياسي.
ثورة كي جيت من أجل استحقاقات اجتماعية، البعزيزي كحرك بروحه من أجل استحقاقات اجتماعية ماهيش استحقاقات معنا سياسية. قلنا كيفاش نبنوا المستقبل الناس كل ما بعضنا ونتعلموا من الأخطاء السابقة ونبنوا المستقبل. للأسف الشديد قينا في نفس معناها في نفس المكان وندوروا في نفس الحلقة معناها المفرغة، وهذا شعار وهذا سب ومناكفات وهتك أعراض وغيره وكذا، هذا ما ينجمش يقدم بتونس.
الاحتجاجات الاجتماعية تتحرك شيئا فشيئا في أكثر من مكان في تونس في رسالة إلى السلطات مفادها أن الحلول للوضع الاجتماعي المحتقن لا تحتمل تهميش دور المنظمات الوطنية الوازنة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حذر من توترات اجتماعية مقبلة داعيا الحكومة إلى فتح قنوات الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين لتحييد الملف الاجتماعي عن كل توظيف سياسي.
الحكومة التونسية أنه تبعد هذا الملف عن أي توظيف إذا حققت على الأقل الحد الأدنى من انتظارات هذه الفئة الاجتماعية، إذا فتحت قنوات حوار وبنت جسور من الثقة بينها وبين الفاعلين الاجتماعيين فإنه بالتالي بإمكانها إبعاد هذا الملف عن التوظيف. لكن إذا حاولت هذه الحكومة اعتماد نفس المقاربات السابقة في التعامل مع المطالب الاجتماعية من الوصم والتجريم والتعامل الأمني وغيرها فإنه ربما ستجد نفسها في مواجهة اجتماعية، وتجد هذه المواجهة الاجتماعية مساندة من أطراف سياسية عديدة.
الحد الأدنى من الإنجاز لتغيير الأوضاع ضرورة قصوى في المرحلة الحالية.
الملف الاجتماعي سيكون أبرز محددات السياسة الحكومية للمرحلة المقبلة، بل لعله يساهم بثقله في تعديل موازين القوى السياسية لفائدة خيارات تشاركية فعلية.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها تتابع المفاوضات النووية التي تفضي إلى مكاسب عملية وليس الاتفاق على ورق. الخارجية السودانية تعتبر قرارات البرهان غير شرعية، والقوى المدنية تدعو لمواصلة الاحتجاجات. قوات صنعاء تواصل تقدمها باتجاه مدينة مأرب وسط انهيار في صفوف قوات ومرتزقة العدوان. تفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا arabicradio.net. شكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:37، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تقدم إليكم عند 1:30، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 12:11. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 12:47، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 12:52. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 13:16 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 14:03. لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 14:12، ومن ثم تستمعون إلى عقائد الإسلام عند 14:26. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة القرآن، نحييكم ونقدم لكم تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز، وذلك بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. تلاوة اليوم هي من أول سورة المائدة المباركة إلى نهاية الآية 5 من السورة ذاتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صد صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى
فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. القرآن الكريم فيه اصطلاحات، يعني مثل ما العلوم كل علم إلى اصطلاحات خاصة، القرآن الكريم أكو به اصطلاحات ما يعرفها طبعا إلا متخصص بالتفسير. من جملة اصطلاحات القرآن الكريم أن يطلق لفظ العباد على صنفين من الناس. عباد، إذا أجت لفظة العباد أو عبادي بالقرآن الكريم غالبا المقصود بها واحد من اثنين: يول مقصود بها المخلوقات، يعني المخلوقات البشرية، يعني الناس باعتبارهم مخلوقات الله بها القيد، بها الاعتبار، اعتبار أنهم مخلوقات الله، أي مثل بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك، زين، يعني مخلوقاتك، والخالق مالك لما يخلق، زين. يولا لفظة العباد تجي بمعنى المتقيدين، يعني اللي يعبدون الله عز وجل ويتقيدون بأحكامه وبما أنزل من شرائع وآداب، مثل بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن، الذين يمشون على الأرض هونا. هنا طبعا عباد المقصود بهم المتقيدين بالآداب والأوامر. بالآية السابقة المقصود بهم المخلوقين لله. نبه لي أكو فرق بين واحد مخلوق لله وعبد الله باعتباره مخلوق لله لكن ما متقيد بالآداب وبالأحكام مثلا التي أنزلها الله. واحد لا مخلوق لله ومتقيد بما أنزل من آداب وشرائع. من بعد ما عرفنا ذن الاصطلاحين خلي ننزل بالآية الكريمة نلاحظ شنو المقصود بها شنو المضامين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور مشتق من الزبر، زبر الكتابة. تقول زبرت الكتاب يعني كتبته. طيب إذن كل كتاب هو زبور. هل المقصود بهنا المعنى اللغوي يعني الله عز وجل لما يقول ولقد كتبنا في الزبور يعني المقصود بكل كتاب؟ لا، زبور يعني كتب داود كما ينص عليها بعض المفسرين، مو مشكلة يعني الواقع يعني الموضوع ما يستحق أن يطال به، بس المهم أن الله كتب في الكتب السماوية زين اللي بيها الشرائع واللي بيها الأخبار واللي بيها التوجيهات واللي بيها الإشارة إلى القوانين العلمية. كتب الله في كتبه التي أنزلها من السماء من بعد الذكر. الذكر يعني اللوح المحفوظ اللي موجود بالسماء، كأنه أولا هذا المعنى مكتوب باللوح المحفوظ ثم أنزله الله عز وجل بالكتب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. شنو الكتابة؟ هل الكتابة تحمل على معناها؟ لا، كتبنا بمعنى قضينا. ماكو تقول كتب الله لأغلبنا يعني قضى الله زين. فهنا المقصود بها كتبنا يعني قضينا حكمنا. لا، مجرد كتابة لا، طبعا المقصود بها قضينا. شنو قضى الله عز وجل؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. طيب خلينا نشوف الأرض ياهو المقصود بها. هنا عندنا أربعة آراء نعرض لها إن شاء الله على التوالي. أولا المقصود بالأرض الوارد ذكرها في هذه الآية هي أرض الجنة. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ، صدقنا وعده وأورثنا الأرض. هذا المقطع يؤيد أن المقصود بها أرض الجنة التي كتبها الله عز وجل لعباده، لأن الأرض بالدنيا مو مختصة بالصالحين. شايف؟ يعني الآن لما نرجع إلى الأرض بالدنيا نلقى الأرض بالدنيا ما يرثها الصالحون فقط، أكو قسم من الأرض بأيدي صالحين وقسم من الأرض بأيدي كفرة، مو بأيدي صالحين، بل على الأكثر أن أغلب الأرض أو تسعة أعشار الأرض أو ربما أكثر من هذا بأيدي الكفرة. نعم، هم اللي الآن متمكنين منها ومسلطين عليها هم الكفرة، هم غير الصالحين. بل أكثر من هذا، أنت لما ترجع إلى الحقيقة التاريخية، لما ترجع عبر التاريخ فد مسيرة تاريخية أو ترجع إلى الواقع العملي اللي نعيشه تلاحظ أن الصالحين أحيانا ما يحصلوا لهم قطعة أرض يشكنوها، وتلقى الأرض بيد الطالحين. يعني قد تلقى الصالحين مشردين يريد لقطعة أرض يجلس بها فلا يجد، وتلقى الأرض بيد الطالحين بيد العاصين بيد الكفرة زين. وهذا في واقع الأمر كما قلت لك لما نرجع شوية إلى التاريخ نجد نماذج من هذا النوع مؤلمة. نبه لي. وإذا نرجع للواقع العملي أيضا نجد النماذج القائمة عينا نتأيد بأنه ما حدث سابقا يحدث الآن. صورش كم واحد أراد الاستقرار في بقعة من الأرض فضاقت عليه الأرض بما رحبت. تعالي للمسلمين في الصدر الأول. المسلمين في الصدر الأول ما مكنوهم المشركين من الاستقرار في مكة أبدا. مسقط رؤوسهم ما أعطوهم مجال يعيشون بها أبدا. طلعوه أخرجوه. أخرج من أرضنا. ما تركوهم يستقرون على تلك الأرض التي ولدوا عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله كان إذا إجى لي واحد من مكة يسأله يقول له كيف خلفت مكة؟ يقول له يا رسول الله تركتها والتمام قد أعلق. تدمع عين النبي يتذكر مكة ويحن إلى مكة. افرض أن مكة أرض جرداء وما بيها مثلا أشياء، افرض مرغبات أو مغريات، لكن تبقى مسقط رأس، ومسقط الرأس يحن إليه الإنسان. مو يقول الشاعر ديار ألفناها على كل حالة وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن وتستعذب الدار التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. يبقى الإنسان يحن إلى وطنه، يحن إلى التربة التي ولد بها. في قطعة الأرض اللي يمكن أن يتبوأها رسول الله صلى الله عليه وآله حرموه من عدها طلعوه. ومن إجا إلى المدينة افرض الأنصار أغلبيتهم كانوا غاية بالإيمان، لكن أكو عناصر من عدهم كانوا يمنون على النبي، إحنا آوينا إحنا نصرنا، يعني يومية يذكروك. هم يرفعون شعار الإيمان وأن إحنا مسلمين ما في فرق، لكن من تخطو لك خطوتين يذكروك أنك غريب جاي على أرضنا قاعد بقاعنا. نعم اشكر نعمنا. هاي الإنسان غالبا المؤمنين تلقى المؤمن يدفع ضريبة الإيمان مشرد من قبل أناس طالحين فاسقين يضعون أيديهم على الأرض والمؤمن لا يجد له موطئ قدم في الأرض. فما ممكن تقول أن الآية الكريمة تشير إلى أن الأرض هي المقصود بها هذه الأرض، لا، أرض الجنة، لأن طبعا حساب الجنة غير حساب الأرض. حساب الله عز وجل أن الله وعد المؤمنين بالأرض، وعدهم بجنات عدن. اتنبه إلى هذا التعبير، جنات عدن. العدن، العدن هو الإقامة، مأخوذة من الإقامة من العدن وهي الإقامة. كأن القرآن يجي يقولهم أن هاي الأرض اللي ما حد يجليكم عنها، ما حد يبعدكم عنها أبدا، مهما تكون ما حد يدعي أن الأرض لي، الأرض لله وهي لعباده الصالحين وأنتم الصالحون. ولذلك أتخطر أكو محاورة صارت بين آمنة بنت رشيد الهجري أو رشيد الهجري لما جاء بها إلى معاوية، هاي زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي. طيب معاوية لاحق زوجها عمرو بن الحمق قتله، لما قتل زوجها بلغ الخبر أنها متذمرة، قال جيبوها جيبوها لا تخلوها. جابوها منين؟ جلبوها من الكوفة إلى الشام. دخلت عليه رفع رأسه إليها قالها أنت اللي تقولين أبلغ معاوية قل له عجل الله له الويل من نقمه فلقد قتل بارا تقيا وجاء شيئا فريا. إليش هالكلمة؟ قلت نعم. انت قتلت هذا الرجل الصالح، قتلت زوجها، زين انت قتلت زوجها وشردتها، تستكثر عليها ان تطلع منها كلمة ألم؟ قالها اخرجي من ارضنا يا عدوة الله، نبه للتعبير، اخرجي من ارضنا. قالت له والله لا احن بها الى سكن ولا اتخذها وطن، هاي اللي تسميها ارضك ما عندي سكن بيها احن الى، ولا اتخذها وطن، وبدون ان تقول لي اخرجي انا اخرج. اشر لعمر بن العاص الى جنب، قال لها الحقها بزوجها انها منافقة. قالت له مو انا المنافقة، المنافق الذي اختصم فيه 5 من قريش فغلب عليهم جزارها والامها حسبا. وطلعت وهي مملوءة عنفوان، مملوءة عنفوان، مملوءة شعور بقوة الحق. خرجت هامت على وجهها 3 ايام وماتت حزنا على زوجها. المهم اخرجي عن ارضنا. غالبا تلقى ذولا ينازعون الله ملكه وجبروته، ذولا الجبابرة. ارضنا يا ارضك انت وين؟ نعم انت منين؟ انت لو اضاعي فاسدة منو قال لك ان الارض ارضك؟ الارض لله والناس عباد الله يتساوون على هذه الارض. بسم الله الرحمن الرحيم. والارض وضعها للانام للناس. اش اصبح كل واحد يقول هي ارضي؟ ابدا. هو بالاخير اش ياخذ منها؟ اللي يقول انها ارضي اش قد راح ياخذ من عدها؟ ياخذ من عدها 5 اشبار مو اكثرها. هاي المكان الذي يحل فيه، 5 اشبار التي ينام فيها ويضطجع فيها، هذه هي الارض. فالآية الكريمة جاءت بصدد تقرير هذه الحقيقة. تقولهم للمؤمنين انت اولا ذول اللي ينازعوكم الارض بالحياة اعتقدوا انهم ما راح ياخذون منها اكثر من 5 اشبار يأوون اليها. فانت اذا ما لقيت لك شبر من الارض تستقر عليه فمستقرك عند رحمة الله. ادفع ضريبة العقيدة ولا تحزن لأن مستقرك رحمة الله، لأنك ستؤوب إلى الله والله عز وجل يورثك الأرض، يورثك أرض الجنة خيرا من هذه الأرض الملوثة. طيب إذا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. المقصود بالأرض في هذا المورد أرض الجنة، باعتبار أن الأرض في الدنيا لا تقتصر على الصالحين، بل ربما لا ينتفع الصالح منها بشيء. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن المقصود بالأرض الأرض المقدسة يعني القدس. زين، كأن الله عز وجل وعد المسلمين بأن يحرر لهم هذه الأرض على أيديهم، تتحرر وتعود للعباد الصالحين للمؤمنين، يعني يخرج الله عز وجل من اغتصبها، يخرج عنها الدخيل. هذه طبعا مأساة كنا وما نزال نعيشها، يعني وحدة من مآسينا هي كم من أرض وأرض قد استولى عليها من لا يستحق. هذه واحدة الواقع، وحدة من مآسينا التي نعيشها أن هذه الأرض المقدسة القبلة الأولى، لأن المسلمين كانوا يصلون إلها، مهبط الأنبياء، مقر ولادات الأنبياء، فيها ولد أبو الأنبياء. نعم، هذه التربة اللي بيها الوادي المقدس، واللي هي الملتقى الذي التقى به النبي صلى الله عليه وآله مع النبيين، لأن لقاء النبي بالنبيين كان على هذه التربة. التقى، جمع الله عز وجل له الأنبياء واجتمع بالأنبياء، ولذلك أمره الله بأن يسأل الرسل من قبله، سألهم هنا في بيت المقدس. بها البيت المطهر، بها القبلة الأولى قبلة المسلمين، التراب الطاهر. هذا القرآن الكريم يعدنا بأن الله عز وجل سيورثنا هذه الأرض، يعني يورث من الصالحين. طيب أكو قاعدة، القاعدة لننساها، يعني القاعدة اللي أريد ألفت نظرك إلها أن الإسلام ما يجي يربي ناس يعيشون على الأمان الباطلة، لا لا، القرآن الكريم يواجه الناس بالواقع. شنو هو الناموس الواقعي اللي القرآن الكريم يواجه به الناس؟ القاعدة شنو هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني اللي تقولهم انتوا لا تنتظرون ان الملائكة تنزل تحرر لكم ارض وتقولكم تفضلوا هاي الارض وخذوها، ابدا. الانسان الله عز وجل خلق وسلح بطاقات وامره ان يدافع عن مقدساته. وحدة من مقدساته من مات دون شبر من ارضه مات شهيد. نعم، ارضك اللي انت يتقرر لك الحق، او يمتى يبدأ الحق يتقرر لك؟ اولا الانسان ينخلق من التربة اللي يندفن بها، اي وحدة. ثانيا التربة اللي يقع خده عليها اللي يولد عليها على ترابها هذا يمتلك الحق فيها. مو شي تقول ذيك الاعرابية، واحد يقول انا مريت لقيت لي اعرابية جر لها نعجة وبالصحراء الشديدة الهواء شابة، قلت لها انت بوشعك تعيشين في ارض اخرى غير هالارض، انت متحملة هالشظف الضيم الحار الصحراء. التفتت الي قالت احب بلاد الله، احب بلاد الله ما بين من اجن الي وسلمى ان تصوب سحابها بلاد بها ميطت علي تمائمي واول ارض مس جلدي ترابها. تقول احب البقاع لي البلاد اللي من وقعت من بطن امي شدوا تمائم بيدي منها، نعم، واللي صافح خدي ترابها، يعني اللي ولدت عليها. طيب هذه الارض اللي هي تكون ارض الانسان، الله عز وجل يقول من مات دون شبر من ارضه، على لسان نبيه، من مات دون شبر من ارضه مات شهيد. زين، اذا انت ما تنتظر ان الملائكة تحرر لك ارضك من ايدي الظالمين وتقولك تفضل، لا، الله عز وجل يكلفك انت. مو الشكل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم. نعم، ليش تشكون ضعف؟ أنت الله خالقك ومطيك طاقات، تتصور أن هاي الطاقات إذا ما تبذلها دون مقدساتك لمن تبذلها؟ تموت ميتة النعاج. هذا واحد أعرابي شد عليه أعرابي فطعنه فشد عليه قابله بالمثل، قالوا له انت ليش تصنع هكذا وما تحب ان تلقى الله وانت مظلوم؟ قال لا، ما احب ان القى الله وانا مظلوم، لان الله يحتج علي، يقول خلقتك مثل العير، انا خلقك اثقنك الما شنو شغلك؟ ها، اذا كن تدافع عن مقدساتك، لا تنتظر ان الملائكة تغير لك. لا تشيلي الا السيوف دعان، فدعاء النعاج لا يستجاب. ما الشكل؟ لا، قاتل وجاهد دون مقدساتك. فتتصور هاي الارض المقدسة احنا نقعد بالامان نسترجعها؟ وكل ارض مقدسة اختصبت نسترجعها بالامان؟ لا، الامان ما ترجع شيء ابدا. فضل الان ما زلنا تشوف اليهود يعطون هالعطاء، يعطون الدماء، ويبلغ بهم الامر الى حدود التضحية والتكاتف من اجل شبر الارض، واحنا نقعد نترجى. اولا ممزقين ممزقين اربا اربا، وننتظر ان هيئة الامم المتحدة تعيدنا الحق السليم، ننتظرها، نطلب ان تحل النكبة ممن صنعوا النكبة. ويقول واحد من الادباء يقول أنحن الجنائب عند اليهود، نرجي اليهود متى تطلقوا، وبعض عزائمنا أمسي ضاق بشورتها الأفق الفيهق، غداة الكتائب نشتاقها بسيف محمد إذ يمشق فعدنا ويا للمصير المرير سبايا نناشد من يعتق أو من يعتق. زين الواقع لما كنا نرفع شعار محمد كنا نأخذ الأرض.